أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. في وسائل الإحراز الوجداني أهم ما يبحث فيه عن خبر الواحد، وكان مراحل البحث في الأمور الثلاثة التالية: أولا أدلة حجية خبر الواحد، ثم أدلة نفي حجية خبر الواحد، ثم تحديد دائرة حجية خبر الواحد. بدأنا أولا بآية النبأ، الأدلة التي من القرآن الكريم، وقلنا بأن آية النبأ يثبت حجية خبر العادل، ثم طرح إشكالا على هذا الاستدلال بأن الشرط مسوق لتحقيق الموضوع، ورد صاحب الكفاية أنه يمكن أن نغير الموضوع والشرط إلى موضوع آخر وشرط آخر، ورد الشهيد بأن هذا الفهم الذي بينه صاحب الكفاية خلاف الظهور العرفي للجملة الشرطية. إذن هذا الإشكال أن الشرط مسوق لتحقيق الموضوع يبقى هذا الاستدلال، فلا يمكن الاستدلال بآية النبع على حجية خبر الواحد. الإشكال الثاني على هذا الاستدلال، الآية تقول: فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. في هذه الآية الكريمة توجد علة مذكورة، هذه العلة هي إصابة القوم بجهالة، يعني فتبينوا حتى لا تصيبوا قوما بجهالة. فإذا الآية فيها تعليل، والجهالة بمعنى عدم العلم، يعني حتى لا تصيبوا قوما بعدم العلم. فإذا ملاك الحكم، مناط الحكم، علة الحكم مذكور في هذه الآية، فالعلة هي أو سبب التبين، لماذا تبينوا خبر الفاسق حتى لا تصيبوا قوما بعدم العلم. ف خبر الواحد يجب تبينه حتى لا نصيب أحدا بعدم العلم. هذا الملاك مشترك بين خبر الفاسق وخبر العادل، فخبر العادل يورث الظن، إذن والظن عدم علم عدم قطع، فالعلة تكون مشتركة بين أخبار الآحاد سواء كان الخبر من الفاسق أم من العادل، فلا يمكن الاستدلال على حجية خبر الواحد بآية النبأ لوجود هذه العلة وهي عدم العلم. فإذا قلنا يوجد مفهوم لهذه الآية، يعني إن جاءكم عادل بنبأ فلا تتبينوا، نقول أن هذه العلة تلغي هذا المفهوم. فإذا قلنا بوجود المفهوم والعلة مشتركة بين خبر الفاسق وخبر العادل، فهذه العلة كما أنها تلغي خبر الفاسق كذلك تلغي خبر العادل لوجود العلة المشتركة، ملاك الحكم المذكور في الآية الكريمة. فهذه العلة المذكورة في المنطوق تلغي المفهوم. واضح الاستدلال؟ إذن عندنا هذا الإشكال، أنه توجد علة مذكورة في الآية، ملاك الحكم مذكور، هذا الملاك المذكور في المنطوق يلغي مفهوم الآية، فلا يمكن الاستدلال بهذه الآية على حجية خبر الواحد. الرد على هذا الإشكال، يوجد عندنا ثلاثة ردود على الإشكال الثاني. الرد الأول، تقولون بأن الجهالة في الآية بمعنى عدم العلم. نقول أن هذا التعريف للجهالة من أين أتيتم؟ هذا التعريف أخذناه من علم المنطق، فبمجرد ما نسمع كلمة جهل أو جهالة ينتقل ذهننا إلى المعنى المنطقي الذي درسناه في علم المنطق. ولكن المفروض أن نرجع في معرفة معنى الجهالة إلى اللغة، يعني نريد المعنى اللغوي لكلمة الجهالة. فلو راجعنا نجد أن كلمة الجهالة بمعنى السفاهة لا بمعنى عدم العلم. فيكون معنى الآية يجب تبين خبر الفاسق حتى لا تصيبوا قوما بسفاهة. فالأخذ بخبر الفاسق يعتبر عملا سفهيا. نقول هل الاعتماد على خبر العادل أيضا يعتبر عملا سفهيا؟ نقول لا، لأن السيرة العقلائية جارية على الأخذ بخبر العادل. فإذا نستطيع أن نستدل بهذه الآية على حجية خبر العادل، لأن خبر العادل أو الاعتماد على خبر العادل أو الأخذ بخبر العادل ليس عملا سفهيا، لأننا رددنا على معنى كلمة الجهالة، اعتمدوا في الاستدلال على أن الجهالة بمعنى عدم العلم. في هذا الرد الأول نقول أن الجهالة بمعنى السفاهة، والأخذ بخبر العادل ليس عملا سفهيا. الرد الثاني على الإشكال الثاني، عندنا عموم من التعليل: حتى لا تصيبوا قوما بسفاهة، وعندنا مفهوم: إن جاءكم عادل بنبأ فلا تتبينوا. فإذا من عموم التعليل، نعم عندنا نفهم من عموم التعليل أنه لا تأخذ بالخبر غير العلمي الذي لا يعطيك القرض. فلا تأخذ بالخبر غير العلمي يشمل خبر العادل، لأن خبر العادل يعطي ظنا. أما المفهوم يقول: لا تتبين خبر العادل، فنخصص هذا العام بالمفهوم. فعندي تخصيص، عندي العنوان أو العام أنه لا تأخذ بالخبر غير العلمي يشمل خبر الفاسق وخبر العادل. المفهوم يقول: لا تتبين خبر العادل، فيصير عندي عموم وتخصيص، عموم في المنطوق وعندي تخصيص في المفهوم. فنخصص هذا العام نخصصه بالمفهوم. فتكون النتيجة أنه لا تعتمد على كل خبر الواحد إلا إذا كان المخبر عادلا. والتخصيص هذا بمعنى أنك تستثني بعض الأفراد من الدائرة. فمثلا لو قلنا كل الطلبة جالسون، ثم تأتي وتقول محمد واقف، النتيجة هي أن كل الطلبة جالسون إلا محمدا فإنه واقف، فنخصص هذا العام. فإذا عندنا تعليل عام وعندنا مفهوم خاص، وهذا المفهوم الخاص يخصص ذلك التعليل العام. فيمكن الاعتماد على الخبر الظني الذي يأتي من العادل، فيكون خبر العادل حجة. الرد الثالث، التعليل يقول: لا تعتمد على كل خبر ظني غير علمي. المفهوم يقول: خبر العادل لا تتبينه لأنه واضح. ومعنى الوضوح هنا أنه مقطوع به، لأنه منزل منزلة العلم. إذن نعم عندي عام، ولكن هذا العام الذي يقول لا تأخذ بالخبر الظني، نقول أن خبر العادل أصلا خارج من هذه الدائرة، مو عن طريق العموم والتخصيص بل عن طريق التخصص. فخبر العادل خارج تخصصا عن دائرة الظن، لأنه قطع، والخبر القطعي لا يدخل ضمن دائرة الخبر الظني. فهذا التعليل الذي يقول بأنه لا تأخذ بالخبر الظني، نقول أن خبر العادل أصلا من البداية خارج عن هذه الدائرة، لا أحتاج إلى عموم وتخصيص. فالعموم يقول لا تأخذ بالخبر الظني لأنه ليس علما، ولكن خبر العادل يعتبر علما، فهذا يكون من باب التخصص. فالرد الثاني كان عندي عموم وتخصيص، أما هنا عندي تخصص. الفرق بين التخصيص والتخصص أنه في التخصيص عندنا عموم وأخرج فردا من دائرة هذا العام، أما في التخصص فمن البداية هذا الفرد لا يكون داخلا في هذه الدائرة، بل يكون داخلا في دائرة أخرى. مثاله لو قلنا الطلبة في الحوزة العلمية حصلوا على الدرجة الكاملة، ثم أقول إن محمدا لم يحصل على الدرجة الكاملة، فعندي أولا عموم، ثم أخرج فردا من هذا العموم أنه لم يحصل على الدرجة الكاملة، فإذا عندنا دائرة واحدة. لكن فهذا أسميه تخصيص. لكن إذا قلت أن كل طلبة الحوزة حصلوا على الدرجة الكاملة، وعلي الموجود في حوزة أخرى لم يحصل على الدرجة الكاملة، علي من البداية خارج الدائرة، فإذن الدائرة الأولى لا تشمل علي حتى أقول بالتخصيص، يعني أخرج هذا الفرد من الدائرة الأولى، بل هو خارج من الدائرة الأولى من الأول، فهو واقع في دائرة ثانية. فإذن إخراج فرد من دائرة يعتبر تخصيصا، أما إذا كان الفرد خارجا من الدائرة من البداية من الأول فهذا أسميه تخصص. فإذن فرق بين لفظ التخصيص والتخصص. لا تقول لي بالمعنى اللغوي، المعنى اللغوي قد يكون لهما نفس المعنى، الآن نحن بالمعنى الاصطلاحي. فإذا في الرد الثاني كان عندي تخصيص، في الرد الثالث عندي تخصص، فدائرة عدم الأخذ بالخبر غير العلمي لا يشمل خبر العادل، لأن خبر العادل بمنزلة القطع فهو داخل في الأخبار القطعية لا في الخبر الظني، فعندي دائرتين، دائرة الخبر الظني سوف يشمل خبر الفاسق، ودائرة الخبر القطعي سوف يشمل الأخبار القطعية التي منها خبر العادل. فإذا هذا أسميه تخصص ولا أسميه تخصيص. النتيجة النهائية لآية النبأ، طبعا التخصيص والتخصص مذاكرين في الكتاب، ضيفوا على هذا الشرح حتى يتبين ليش الاختلاف الرد الثاني عن الرد الثالث. النتيجة النهائية لآية النبأ، لا يمكن الاستدلال بآية النبأ على حجية خبر الواحد بسبب الإشكال الأول، وهو أن الشرط مسوق لتحقيق الموضوع، والإشكال الثاني يمكن رده إذا تمت الردود الثلاثة عليه. فإذا أردنا أن نرد هذا الاستدلال بآية النبأ فلا بد من الرد على الإشكال الأول برد آخر غير رد صاحب الكفاية قدس سره. فإذا هذا الإشكال باقي، أن الشرط مسوق لتحقيق الموضوع، فلا يمكن الاستدلال بآية النبأ على حجية خبر الواحد. الآية الثانية آية النفر، قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تقريب الاستدلال، هذا الاستدلال يعتمد على مقدمتين. المقدمة الأولى، الآية تدل على مطلوبية التحذر عند الإنذار، فلينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، فلعل أداة تدل على الترجي. إذن لينذروا برجاء أن يحذروا، فإذن الحذر يكون مطلوبا، فالآية تدل على مطلوبية التحذر عند الإنذار. هذا أولا. ثانيا، ما زلنا في المقدمة الأولى. المقدمة الأولى يعتمد على شقين. الشق الأول أن الآية تدل على مطلوبية التحذر. المطلوبية تشمل الوجوب والاستحباب، فهل الآية تدل على استحباب التحذر أو على وجوب التحذر؟ إذن المقدمة الأولى، الشق الأول أن التحذر مطلوب. الشق الثاني نسأل أن التحذر هل يكون مستحبا أو يكون واجبا؟ الجواب أن الحذر وقع غاية للإنذار الواجب لينذروا، ولينذروا لام الأمر دخل على الفعل المضارع، ففي منزلة الأمر، كأنه يقول تقول أنذر أو تقول لتنذر بنفس المعنى. فإذا الحذر وقع غاية للإنذار الواجب، وغاية الواجب واجبة، فيكون التحذر عند الإنذار مطلوبا على نحو الوجوب. إذن هذا عبارته التي يقول في المقدمة الأولى، لكن ما فصل أنه يوجد شقة. فإذن نتيجة المقدمة الأولى أن التحذر عند الإنذار مطلوب، وهذا التحذر واجب لأنه وقع غاية للإنذار الواجب. المقدمة الثانية، قد يقال إن الحذر واجب إذا حصل القطع واليقين عند السامع، أما إذا لم يحصل علم عند السامع فإن الحذر ليس واجبا. يعني نقسم هنا بأن التحذر نعم واجب عند الإنذار، لكن الإنذار الذي يؤدي إلى حصول القطع عند السامع، أما إذا لم يحصل القطع عند السامع فالحذر ليس واجبا. الرد على هذا القول أن كلمة ينذر مطلقة، لينذر لم يقل لينذر إذا حصل قطع عند السامع، فلينذر سواء حصل علم عند السامع أم لم يحصل علم عند السامع. فلتنذر، كلمة تنذر هنا هذا الأمر غير مقيد بأي قيد بل مطلق، فسواء حصل العلم عند السامع أم لم يحصل فيكون الحذر واجبا. فمعنى ذلك أن الحذر يكون واجبا سواء حصل عند السامع قطع أم ظن أم احتمال أم شك. فإذا قلنا بأن الحذر واجب إذا حصل قطع عند السامع على أساس حجية القطع، الآن مو بحثنا في حجية القطع، نحن نريد أن يكون الحذر واجبا عند حصول الظن عند السامع، لا نريد أن نتحدث عن القطع. فإذا يجب الحذر إذا كان الخبر يعطي قطعا عند السامع على أساس حجية القطع، أو يعطي ظنا عند السامع، وهذا الظن الشارع يقول خذ به واعمل على أساسه، فيكون وجوب التحذر بسبب الخبر الظني معناه الحجية التعبدية لخبر المنذر، فيكون إخبار المنذر حجة، وبذلك تثبت حجية خبر الواحد. فإذن كان الاستدلال على أساس مقدمتين: مقدمة الأولى أن التحذر مطلوب، والتحذر على نحو الوجوب لأن غاية الواجب واجبة. المقدمة الثانية تقول أن كلمة ينذر مطلقة، يعني سواء حصل قطع أو ظن عند السامع، وفي حالة الظن هذا يعطيني حجية خبر الواحد، لأن خبر الواحد يعطيني ظن. إشكالات على الاستدلال السابق. الإشكال الأول: كانت النتيجة حجية إنذار المنذر، ونحن نريد حجية إخبار المنذر لا حجية إنذار المنذر، فالإخبار يختلف عن الإنذار. ما قالوا أنه نثبت حجية إخبار المنذر، نقول النتيجة هي حجية إنذار المنذر لا حجية إخبار المنذر، لأن الإنذار يختلف عن الإخبار، معنى الإنذار غير معنى الإخبار. نوضح من خلال مثال: لو قلنا لشخص لا تقترب من النار، هذا الشخص يفهم أنه يوجد خطر من النار، لكن نسأل عندما يفهم أنه يوجد خطر من النار، هذا الفهم أتى قبل إخبارك أو بعد إخبارك؟ قل قبل الإخبار، لأنه يعلم مسبقا أن النار محرقة، أنت تقول له لا تقترب من النار، هو عنده خطر مسبق. أما لو قلت من الشخص لا تقترب من هذا الماء، إنذارك له يأتي بعد الخبر، فيسألك مثلا لماذا أبتعد عن الماء، في حالة النار ما يسألك لأنه يعلم أنه خطر مسبق قبل الإخبار، في حالة الماء يقول لماذا أبتعد من هذا الماء، فتقول مثلا لأنه مسموم، فجاء الخطر بعد الإخبار لا قبل الإخبار. فإذا معنى الإخبار يختلف عن معنى الإنذار، فالإخبار أعم مطلقا من الإنذار، الإنذار هو الإخبار الذي فيه خطر سابق على الإخبار وافتراض عقاب سابق، مثل لا تقترب من النار، هذا عنده خطر سابق لأنه يعرف أن النار محرقة فلا يسألك لماذا. أما في حالة لا تقترب من الماء فالخطر يكون مترتبا بعد الإخبار، لأنه سوف يسألك لماذا أبتعد من الماء فتقول لأنه مسموم. فإذا الإخطاء الإنذار يختلف عن الإخبار، الإنذار فيه خطر سابق، والإخبار الخطر يأتي بعد الإخبار. فإذا في الإنذار عندي منجز سابق للتكليف، وهو احتمال الخطر السابق الذي يعلم به السامع، ففي لا تقترب من النار لماذا يتنجز الحكم؟ لوجود العلم السابق بوجود الخطر. في الإخبار يأتي التنجيز في مرتبة تالية بعد الإخبار، فالتنجيز يحصل بعد الإخبار ولكنه يحصل قبل الإنذار. واضح الفرق بين البعد والقبل؟ فإذا في الإنذار التنجيز يكون قبل الإنذار، في الإخبار التنجيز يكون بعد الإخبار. في مثل لا تقترب من الماء، لن يبتعد عن الماء إلا بعد أن يعرف أن الاقتراب منه حرام، لأن الأصل أنه جائز أن يقترب من الماء. فإذا العقاب في الإخبار يكون مترتبا على الإخبار، في الإنذار العقاب يكون قبل الإخبار، الخطر يكون قبل الإنذار والخطر يكون بعد الإخبار. فإذا الإنذار والإخبار لهما معنيان مختلفان. في حالة الإنذار المكلف لا يحتاج إلى حجية خبر المنذر، لأنه في حالة الإنذار طالما أنه هناك علم سابق بالخطر فالمكلف سوف يحتاط، لأنه يعلم أن النار محرقة، فعندما تقول له لا تقترب من النار هو من قبل محتاط، لا يحتاج إلى إخبارك عن هذه النار، فهو قبل أن تعطيه هذا الخبر هو محتاط، لا يقترب أصلا من النار، فإذا في حالة الإنذار هذا المكلف يحتاط ولا يحتاج إلى إخبارك، لا يحتاج إلى حجية الخبر حتى يعتمد عليه. فإذا هو معتمد على الاحتياط ومستغني عن الحجية التعبدية من الشارع لخبر الواحد، فالحجية لا نحتاجها في حالة الاحتياط، فلا توجد حاجة إلى حجية خبر الواحد. فالآية الكريمة تثبت حجية الإنذار ولا تثبت حجية الإخبار، وإذا تم إثبات الأخص فلا نستطيع التعدي إلى الأعم، فيكون الدليل أخص من المدعى، لأنه يريد الإخبار والآية فقط تثبت إنذار المنذر ولا تثبت إخبار المخبر، إخبار المنذر. فإذا الدليل يكون أخص من المدعى، لأننا أثبتنا الخاص ولا نستطيع أن ننتقل من الخاص إلى العام، الخاص اللي هو الإنذار والعام هو الإخبار. فإذا من خلال هذه الآية الكريمة لا نستطيع أن نثبت حجية خبر الواحد من آية النفر. فإذا هذا التنجيز يكون قبل الإنذار. فيسأل هنا، طالما أن الشهيد أشار إلى العلم الإجمالي والفحص أو الشك قبل الفحص، فهذا الحكم يتنجز في مرتبة سابقة في حالة الإنذار بسبب أحد الأمرين: العلم الإجمالي أو الشك قبل الفحص. والشهيد في الكتاب ما شرح شنو معنات كيف نستطيع أن نستفيد من العلم الإجمالي هنا ومن الشك قبل الفحص. فنقول في حالة العلم الإجمالي نحن نعلم علما إجماليا بوجود بعض الواجبات في الشريعة، فهذا المخبر يأتي ويخبر بأن هذا الأمر واجب، هذا الشيء واجب، فيصير عندنا حالة شك ونحتمل أن كلامه صحيح لأننا نعلم إجمالا بوجود بعض الواجبات في الشريعة، وهذا الشك يكون شكا مقرونا بالعلم الإجمالي. والوظيفة التي تكون على المكلف في حالة الشك المقرون بالعلم الإجمالي هو الاحتياط. نعم الشك البدوي يكون مجرا لأصالة البراءة، ولكن نحن الآن عندنا شك مقرون بالعلم الإجمالي، فالعلم الإجمالي ينجز التكليف على المكلف، فيكون عندنا الاحتياط على أساس الشك المقرون بالعلم الإجمالي. في حالة الشك قبل الفحص، هذا المخبر أخبرنا بأن هذا الشيء حرام، فيصير عندنا حالة شك، نريد أن نفحص أن كلامه صحيح أو لا. قبل الفحص والبحث المكلف يحتاط، ولا تجري البراءة إلا بعد الفحص، لأن من شروط إجراء أصالة البراءة أنها تجري بعد الفحص والبحث في الأدلة، مو أن من البداية الإنسان يقول أنا أجري أصالة البراءة، نقول لا توقف، أولا ابحث في الآيات والسنة، في الكتاب والسنة، إذا لم تجد دليلا فإذا بعد ذلك تجري أصالة البراءة. فإذا بعد الفحص في الأدلة، إذا الفقيه لم يصل إلى أي دليل، هنا يقول بإجراء أصالة البراءة. أما في فترة البحث والفحص بين الأدلة فالمكلف يحتاط، فإذا فحص ولم يجد دليلا فإنه يطبق أصالة البراءة. إذا عندنا في حالة الإنذار منجز سابق قبل أن ينذر هذا المنذر، هذا المنجز إما هو العلم الإجمالي أو الشك قبل الفحص، ولم يشرح الشهيد قدس سره معنى هذا. الآن أنا شرحت لكم ما معنى العلم الإجمالي أو الشك قبل الفحص. فإذا هذا هو الإشكال الأول، أن الإنذار يختلف عن الإخبار. الإشكال الثاني، وهو إشكال مبنائي على المسلكين. أولا على مسلك حق الطاعة، إذا أتى المنذر وأخبرنا بأن هذا الشيء حرام فإننا نحتمل أنه حرام، وعلى مسلك حق الطاعة الاحتمال ينجز التكليف عقلا. فإذا على مسلك حق الطاعة الاحتمال يكون منجزا. ففي حالة الاحتمال يكون التحذر واجبا، فنحن لا نفهم الحجية من الآية، بل إن الآية إرشاد إلى حكم عقلي، لأننا في حالة الاحتمال العقل يقول بالتنجيز، فإذا أتت آية تشير إلى حكم العقل أنه في حالة الاحتمال أيضا احتط، فهذا الدليل الشرعي يكون مؤيدا للدليل العقلي ويكون مشيرا إليه ولا يعطي الحجية لشيء. الحجية تكون في حالة إذا لم يكن عندي حكم عقلي فنقول نتعبد بهذا الأمر، لكن مع وجود الحكم العقلي فلا نحتاج إلى التعبد هنا. فمثلا في الآيات التي تتحدث عن التوحيد أن الله خالق الكون، نقول هذه الآيات ليست دليلا بل هي إرشاد إلى حكم العقل الذي يقول بوجود الخالق لكل مخلوق والصانع لكل مصنوع. فإذا مثل هذه الآيات في مجال العقائد تكون إرشادا إلى حكم العقل ولا نحتاج إلى الحجية التعبدية، لأن التعبد يكون في حالة الظن، فالشارع يأتي ويتعبدنا بهذا الظن. ففي حالة الحكم العقلي القطعي الآية تكون فقط إرشادا إلى هذا الحكم العقلي القطعي. وهذا التعبد، لو قلنا بالتعبد، التعبد عندما يخاطب المولى يخاطب من؟ يخاطب الإنسان المؤمن بهذا الكتاب والمؤمن بالله عز وجل. أما الكافر لا تستطيع أن تأتي بآيات قرآنية تستدل بها على الكافر، لأنه سوف يرد عليك أولا اثبت لي وجود الخالق، ثم اثبت أنه بعث نبيا، ثم اثبت أنه قد بعث بهذا الكتاب مع النبي. فإذا هذه الإثباتات أو التعبد موجهة فقط للإنسان المؤمن ولا توجه للإنسان الكافر. فإذا قلنا عندنا أدلة على الأحكام الإلهية التعبدية فتكون موجهة إلى الإنسان المؤمن، أما الآيات الإرشادية إلى أحكام العقل تأخذ منها هذا الحكم العقلي، فكأنه الإنسان يكون أحيانا غافلا عن الحكم العقلي، الآية تأتي وترشده إلى الحكم العقلي، هذا الحكم العقلي القطعي. هذا الحكم تستطيع أن تستدل به على الإنسان الكافر أن لكل مصنوع لا بد من صانع. فإذا أنت لا تستدل بالآية في الواقع بل تستدل بالحكم العقلي القطعي. لو قلنا بأن الآية عبارة عن تعبد فإذا لا تستطيع أن تستدل بهذه الآيات على الإنسان الكافر. لو قلنا بأن الآيات ليست إرشادا إلى حكم العقل بل لا بد أن نتعبد بها، فإذا قلنا بالتعبد هذه الآيات في مجال العقائد لا نستطيع أن نستدل بها على الإنسان الكافر. فإذا قلنا بأن الاحتمال على مسلك حق الطاعة ينجز التكليف، فمعنى ذلك أن هذه الآيات الكريمة إرشاد إلى حكم عقلي سابق، لا أنها مؤسسة لحجية خبر الواحد. واضح الفرق؟ إرشاد لحكم العقل لا أنها تريد أن تؤسس حجية خبر الواحد. الحجية التعبدية توجد مع عدم وجود الحكم العقلي. نعم، إذا لا يوجد عندك حكم عقلي والشارع يريد أن يتعبدنا بظن، تأتي آيات تقول مثلا الله يتعبدنا بهذا الظن. فإذا فالعقل يقول بتنجيز التكليف في حالة الاحتمال، إذا لا نحتاج إلى حجية خبر الواحد، نحن نأخذ بهذا الحكم العقلي ولا نحتاج إلى الحجية التعبدية لخبر الواحد، لأن الحكم العقلي القطعي إذا كان عندنا لا تصل النوبة إلى الحجية التعبدية التي تكون في حالة الظن، في حالة الاحتمال. ومع القطع لا نحتاج إلى الظن وإلى التعبد في حالة الظن. إذا قلنا بأن الآيات إرشاد إلى حكم العقل، بأن الاحتمال ينجز التكليف، إذن ماذا نستفيد من هذه الآية الكريمة؟ نقول بأن أقصى ما تفيده الآية الكريمة أنها تنفي جعل أصالة البراءة، يعني كأنها تقول لا تأخذ بأصالة البراءة. لماذا؟ لأنه يوجد عندك حكم عقلي قطعي، فلا تستطيع أن تجري أصالة البراءة في هذه الموارد التي يوجد فيها حكم عقلي قطعي، والحكم العقلي هنا يقول أن الاحتمال ينجز التكليف، يعني لا تستطيع أن تجري أصالة البراءة في حالة الاحتمال، لأن العقل يقول بتنجيز الحكم والتكليف في حالة الاحتمال، لأننا في حالة الاحتمال نأتي ونجري أصالة الاحتياط العقلي على مسلك حق الطاعة. وإذا عندك أصالة الاحتياط العقلي فلا تأخذ بالبراءة العقلية، البراءة العقلية تأتي على مسلك قبح العقاب بلا بيان. فنستفيد من هذه الآية نفي جعل أصالة البراءة في موارد قيام الخبر على التكليف، لأنه يعطيني احتمال والاحتمال منجز للتكليف على مسلك حق الطاعة. قاعد أكرر العبارات حتى نستوعب المطلب. النتيجة إذن آية النفر لا تثبت حجية خبر الواحد على مسلك حق الطاعة، لأنه ينشأ احتمال من خبر المنذر، فنطبق أصالة الاحتياط العقلي لأن الاحتمال ينجز التكليف عقلا على مسلك حق الطاعة. نأتي إلى المسلك الثاني، مسلك قبح العقاب بلا بيان. نقول نعم، على هذا المسلك نستفيد حجية خبر الواحد تعبدا، فعندنا جعل شرعي لحجية خبر الواحد، ولولا هذا الجعل الشرعي لجرت قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فالعقاب قبيح إذا لم يكن هناك بيان، وهذه الآية بيان فلا يقبح العقاب. فإذن على مسلك قبح العقاب بلا بيان نكتشف الحجية التعبدية لخبر الواحد، يعني نستطيع أن نستدل بآية النفر على حجية خبر الواحد، ولكن على مسلك حق الطاعة لا نستطيع أن نستدل بآية النفر على حجية خبر الواحد، والشهيد يتبنى مسلك حق الطاعة، فلا يقول بأننا نثبت حجية خبر الواحد من هذه الآية الكريمة. الإشكال الثالث، الإنذار لا يعني الإخبار ونقل الخبر فقط، بل الإنذار يعني لينذروا قومهم، هذا الذي يذهب للتفقه في الحوزة العلمية ثم الرجوع إلى قومه، عندما ينذر قومه هل فقط ينقل إلى المكلف الآيات والروايات أو ينقل اجتهاده؟ يقول ينقل الاجتهاد عندما يأتي لينذر، ما يقول قال الإمام الصادق عليه السلام كذا، لا يقول مثلا يقول الله تعالى كتب عليكم الصيام، بل يقول الصيام واجب. فإذا عندما يأتي هذا المنذر ويتكلم مع قومه لا فقط ينقل خبر، بل ينقل اجتهاده من الخبر. فهو عندما يسأل هل الصيام واجب، يقول قال الله تعالى في كتابه الكريم كتب عليكم الصيام، يقول ما يقول هذا، يقول الصيام واجب. فإذا في حالة الإنذار هذا الذي يتفقه ينقل إلى الناس إلى قومه، ينقل اجتهاده من الأدلة من الآيات والروايات، ولا يكتفي بنقل الخبر. فإذا إذا قلنا بذلك فإذا هذا الفقيه لا ينقل خبرا، فلا نستطيع أن نستدل بهذه الآية على حجية خبر الواحد. نعم نستطيع أن نستفيد من هذه الآية حجية الاجتهاد، حجية أن هذا المنذر ينقل استنباطه واجتهاده إلى الناس، فتستطيع أن تستدل على حجية الاجتهاد لا حجية خبر الواحد. فالإنذار يكون ناتجا من الاجتهاد، والإنذار لا يكون نقلا للآيات والروايات. فإذا هذه الآية تتحدث عن الإنذار القائم على أساس الاجتهاد، ولا تتحدث عن الإخبار، فهي أجنبية عن مقام الاستدلال، لأننا نريد أن نصل إلى حجية خبر الواحد، والآية تبين لنا حجية قول المنذر القائم على النظر والاستنباط. فإذا لا نستطيع أن نستفيد من الآية حجية خبر الواحد، بل حجية إنذار المنذر أو اجتهاد المجتهد. فإذا النتيجة النهائية لآية النفر، لوجود هذه الإشكالات الثلاثة لا يمكن الاستدلال بآية النفر على حجية خبر الواحد، كما أننا لم نستطع أن نستدل بآية النبأ لوجود الإشكال القائل بأن الشرط مسوق لتحقيق الموضوع. إذن لحد الآن ما عندنا أي آية قرآنية للاستدلال على حجية خبر الواحد، طبعا على مستوى الحلقة الثانية. الآن في الحلقة الثالثة الشهيد يوسع هذه البحوث. ثالثا آية الكتمان، قوله تعالى، إذا ممكن تشوفون الشيخ حضر لو بعده ما حضر، إذا مو حاضر حتى نكمل. معي ثالثا آية الكتمان، قوله تعالى، طبعا ما عندنا وقت نطبق على الكتاب، أرجو تأخذون هذا المطلب أنتم بعد تطبقون، لأن الوقت أمامنا تقريبا درسين حتى أحاول أن أخلص هذا المطلب قبل الدليل العقلي، وما أظن حتى راح نخلص على أي حال. ثالثا آية الكتمان، أخذوا الشريط وهذا التفصيل للكتاب موجود، تستطيعون أن تطبقون على عبارات الكتاب أو تأخذون الشريط الموجود من الدورة السابقة، لأن هناك أنا مطبق على الكتاب هذه المطالب. ثالثا آية الكتمان، قوله تعالى، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. تقريب الاستدلال، الآية تدل بإطلاقها على أن الكتمان حرام، سواء أدى إبداء الخبر إلى العلم والقطع أو أدى إلى الظن والاحتمال. فإذا الآية تقول الكتمان حرام مطلقا، مطلقا يعني شنو؟ يعني سواء أدى إلى العلم والقطع عند السامع أم لم يؤدي إلى العلم، يعني في حالة الظن. فإذا قلنا يحرم الكتمان مطلقا، يعني سواء أدى إلى حصول العلم أو لا، نستكشف من ذلك وجوب القبول مطلقا، فيجب أن تقبل بالخبر سواء حصل عندك قطع أو ظن. وفي حالة الظن نقول نفهم أنه خبر الواحد يكون حجة، لأنك تقبله مطلقا حتى في حالة حصول الظن. فإذا صار عندك ظن فتقبل هذا الخبر، معنى ذلك أنه يدل على حجية خبر الواحد. فإذا قلنا أنه شرعنا حرمة الكتمان ثم قلنا أنه لا يجب القبول حتى لو في حالة الظن، ف فلماذا إذن تشرع حرمة الكتمان؟ تشريع حرمة الكتمان بدون وجوب القبول على السامع يكون لغوا. فالمولى يقول للفقيه يجب عليك أن تظهر الأحكام، في المقابل لابد أن يقول للمكلف يجب عليك قبول هذه الأحكام. فإذا قال بوجوب الإظهار بدون وجوب القبول، بوجوب الإظهار على الفقيه بدون وجوب القبول من السامع من المكلف، فيكون ذلك لغوا في التشريع. فإذا قلنا بوجوب القبول في حالة الظن، معنى ذلك أثبتنا حجية خبر الواحد. فإذن هذه الآية الثالثة بالاستدلال تدل على حجية خبر الواحد. إشكالات، الإشكال هنا يوجد إشكالان. الإشكال الأول، ما معنى الكتمان؟ شوفوا هاي الدقة في البحوث الأصولية، يعني يأتون بكلمة مثل ما هو الفرق بين الإخبار والإنذار، ما معنى السفاهة؟ فأحيانا بعض البحوث اللغوية نحتاجها هنا لأننا نستطيع أن نستدل من خلالها. فالإشكال الأول يأتي يقول ما معنى الكتمان؟ فإذا نحتاج إلى بحث لغوي عن معنى الكتمان. فإذا الإشكال الأول أنه ما معنى الكتمان؟ تقول أكتم هذا الشيء، فمعنى ذلك أن هذا الشيء لابد أن يكون مخفيا ولكن يمكن أن يطلع عليه الآخرون، فأنت تكتمه حتى لا يطلع عليه الآخرون، يعني يوجد فيه اقتضاء الاطلاع، فأنت تكتمه حتى لا يطلع عليه الآخرون. فالكتمان لا يكون لشيء مجهول لا يمكن أن يعرفه أحد. فإذا الإنسان عندما يقول أكتم هذا الشيء يعني لا أريد أن يطلع عليه الآخرون، يمكن أن يطلعوا ولكن أنا لا أريد أن أطلع. فإذا فالشخص يخفي ما يمكن أن يكون معلوما عن طريق القطع إذا ظهر، فإذا ظهر للآخرين هؤلاء يحصل عندهم القطع بهذا الشيء. هذا هو معنى الكتمان. فإذا الإنسان أبدى شيئا ولكن ظل مجهولا فهذا لا يسمى كتمانا. فإذا الكتمان يكون مع توفر مقتضي العلم والقطع، فإذا ظهر حصل يقين عند المطلع. فإذا قلنا أن الكتمان يكون في حالة العلم واليقين ولا يشمل حالة الظن، يعني قلنا إخفاء وإظهار، فإذا ظهر صار حالة قطع عند المطلع، ما يحصل عند ظن لأنه سوف يظهر أمامه عن طريق العيان سوف يحصل عنده القطع. فإذا الكتمان لا يستعمل في حالة الظن، فقط يستعمل في حالة القطع. فلا يمكن الاستدلال بهذه الآية الكريمة لأننا نريد الإخبار الذي هو ظن حتى نقول بحجية خبر المخبر الذي يعطي ظنا. فالكتمان إذن الآية تكون مختصة بحالة القطع ولا تتكلم عن حالة الظن، فلا يمكن الاستدلال بهذه الآية. استدلال إلى نثبت أن الكتمان أيضا يستعمل في حالة الظن. فإذا الإشكال الأول أن الكتمان خاص في حالة القطع ولا يشمل حالة الظن، ونحن نريد خبر الواحد الذي يعطي ظنا، فإذا الآية أجنبية عن مقام الاستدلال. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، شوفوا الشيخ يلو بعد ما إذا ممكن. إذا قال المولى أيها المخبر، هذا الإشكال الثاني الآن، لا تنقل هذا الخبر إلى الآخرين إلا في حالة حصول اليقين، إلا في حالة حصول اليقين عند السامع. هذا أتركه إن شاء الله إلى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.